أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من دعوة انحلالية الظهور التصديق الثاني، كلام في هذه النقطة، أن ظهور التصديق الثاني هل صحيح ما يقوله صاحب الكفاية من أنه انحلالي ينحل إلى ظهورات جدية متعددة لعدد أفراد العام، أو أنها ليست كذلك؟ هناك مناقشة في هذا المطلب نقضية وهناك مناقشة حلية. أما النقض، مناقشة في النقض بيناها في الدرس السابق، الآن نعيدها، وهي النقض بموارد العدد. كما مثلنا أكثر هؤلاء الأربعة بما فيهم زيد وعثمان، ثم بعد ذلك يرد ما يدل على عدم وجوب إكرام زيد، عدم وجوب إكرام زيد. النقد يقول بأنه بناء على الطرح اللي طرحه صاحب الكفاية ينبغي أن نتعامل مع هذين الدليلين كما نتعامل مع مثال أكرم العلماء مع استثناء النحويين. كيف هناك نتعامل مع أكرم العلماء ودليل التخصيص الدال على عدم وجود إكرام النحويين نتعامل معهما معاملة العام والخاص، نتعامل معهما معاملة المتعارضين تعارض غير مستقر، فنجمع بينهما جمعا عرفيا بالتخصيص ونلتزم بحجية العام في تمام الباقي. ماشي؟ كما يقول صاحب الكتاب، وأن النحويين خرجوا عن الظهور التصديق الثاني للعام، وأما ظهور التصديق الأول في العام فيبقى على حاله، فهو معنى التخصيص. التخصيص هذا معنى أن النحويين خرجوا عن الإرادة الجدية لوجوب الإكرام، يعني خرجوا عن ظهور التصديق الثاني، وأما ظهور التصديق الأول فهو باقي على حاله. كما يصح هذا الكلام في ذاك المثال، النقل يقول بأنه ينبغي التطبيق على مثال العدد أيضا، فيقال بأن أكرم هؤلاء الأربعة، هذا أيضا الدليل الدال على عدم وجوب إكرام زيد منهم، هذا يخرج زيد عن الظهور التصديق شنو؟ ثاني، وأما ظهور التصريف الأول فيبقى على حاله. واضح؟ يبقى على حاله ظهور التصريف الأول، يعني باب الاستعمال، ظهور الاستعمال يبقى على حاله، كلام مستعمل في معناه الحقيقي تمام الأربعة، باب الاستعمال تمام الأربعة، وما يريد تفهيمه للمخاطب هو شنو؟ تمام الأربعة. آية الأمر أن زيد لا يريد إكرامه جدا يكون خارج عن الظهور التصديق الثاني، وهو معنى التخصيص، بينما نحن بالوجدان نجد أنه لا يجوز التعامل مع هذين الدليلين معاملة العام والخاص، بل هما دليلان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بهذا النحو من الجامع، هما متعارضان. هذا نقض، يعني لو صح كلامه لكان اللازم واضح أن لا يقع التعارض بين هذين الدليلين، كما لم يقع التعارض بين دليل أكثر العلماء ولا تكرم النحويين بنفس البيان اللي ذكرته، بينما التعارض محسوس بالوجدان بين هذين الدليلين. هذا لا يمكن تفسيره على أساس الطرح الذي طرحه صاحب الكفاية، وإنما يمكن تفسيره على أساس الطرح الآخر. شلون نفسر هذا التعارض بين هذين الدليلين وعدم وقوع التعارض بين دليلين أكرم العلماء ولا تكرم النحويين على الطرح الآخر، هذا يكون بهذا البيان، يعني على الطرح الآخر ما لا يقول الطرح الآخر. لو فرضنا أن انتزلنا بما يقول الشيخ الأنصاري، هل أصار شيء يقول؟ يقول بأنه هذا شو اسمه؟ ظهور التصديق الأول هو الذي يتأثر بورود المخصص، هو الذي يتأثر بورود التصديق الأول، فيكون المخصص في مثال أكرم العلماء. بعدين يجي إلى مع الكلام أكرم العلماء إلا النحويين، تخصيص النحويين يكون قرينة على استعمال العام في الباقي مجازا، استعمال العام في الباقي مجازا. واضح؟ شو يقول شنو صار؟ الظهور في ظهور التصدير الثاني باقي على حاله، ظهور الاستعمال هو الذي يتأثر، ظهور التصدير الأول هو الذي يتأثر. بناء على هذا المبنى الفرق يصير بين المقامين واضح، ليش؟ لأنه في باب العام استعمال العام في الباقي مجازا، استعمال شنو صحيح؟ مو استعمال صحيح؟ ماكو معنى استعمال العام في الباقي لكن مجازا ما يفعله، هو استعمال صحيح، فيستعمل العام في الباقي مجازا وقرينة على هذا الاستعمال المجازي شنو؟ هو شنو؟ مخصص، هو يكون قرينة على هذا الاستعمال المجازي. واضح؟ فحينئذ ماكو مانع من الالتزام بالتخصيص، ماكو مانع من الالتزام بالتخصيص، بمعنى أن النحويين كما خرجوا عن ظهور التصديق الأول أيضا خرجوا عن ظهور التصديق شنو؟ ثاني، ماكو محدود بهذا. واضح؟ النحويين هو الأشكال خرجوا عن ظهور التصديق الثاني بلا أشكال، يا ظهور التصديق الثاني هذا أكدنا عليه، الظهور المنعقد في العام قبل ورود المخصص اللي كان يقول بماذا؟ بأن العموم مراد للمتكلم. أنا بعد من نقدر نقول أن النحويين شنو؟ مرادا، وجوب إكرامهم مراد للمتكلم، طبعا ما نقدر نقول، بس نضيف له، نضيف له شنو؟ أن النحويين أصلا لم يستعمل فيهم شنو؟ العام، مو فقط خرجوا عن الظهور التصديقي الثاني، وإنما خرجوا عن الظهور التصديقي الأول أيضا، ولا مانع ولا محذور في استعمال العام في الباقي مجازا. واضح؟ ماكو معذور، فإذا ماكو مشكلة في الدليلين تجمع بينهما بالالتزام بالتخصيص، يكون العام حجة في تمام الباقي وهو معنى التخصيص. هذا وين؟ هذا هناك. وأما في مثال العدد هذا الكلام لا يصح، ولذا نشعر بالتعارض، ولذا بالوجدان نشعر بماذا؟ بالتعارض بين الدليلين. لماذا لا يصح هذا الكلام؟ لأن استعمال الأربعة في الثلاثة غير صحيح، حتى مجازا غير صحيح، استعمال العام في الباقي مجازا استعماله صحيح ولا محذور فيه، بينما استعمال الأربعة في الثلاثة هو استعمال غير صحيح. واضح؟ الاستعمال غير صحيح هو ولا يمكن الالتزام به، قبل ان يقع التعارض من دليل، لان هذا الدليل يقول ان الاربعه مستعمله وين؟ في الاربعه، في معناها تجي القرينه تقول ان الاربعه مستعمله وين؟ في الثلاثه، بينهما تعارض، ما يصير يقول هذا الدليل يقول مستعمله في معناها الحقيقي اللي هو الاربعه، بينما الخاص اللي يخرج زيد مو فقط يقول ان الاربعه مستعمله وين؟ مستعمله خارج عن ظهور التصديق الثاني، وانما يقول هي خارج ايضا عن ظهور التصديق شنو الاول، على راي الاخر ما شاء الانصاري، يعني كانه يقول الاربعه مستعمله وين؟ في الثلاثه، وهذا غير صحيح، غلط قطعا، ومن هنا يقع التعارض بين الدليلين، ولا يمكن الجمع بينهما بهذا الجمع الذي جمعنا به بين الدليلين السابقين. الدليلين السابقين ماكو مانع من ان يستعمل العام في الباب مجازا، على راي الشيخ الانصاري والمستعمل في الباب مجازا فيكون حجة في تمام باطن واضح، لأن النحويين خرجوا كما خرجوا عن ظهور التصديق الثاني خرجوا أيضا عن ظهور التصديق الأول، واضح فيكون حجة في تمام الباقي وهو معنى التقصير. لكن على هذا المبنى الأنصاري هذا الكلام ما يجري في محل في 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 مثال العدد، بل يقع التعارض بينهما. إذا يمكن تفسير التعارض على مبنى الشيخ الأنصاري ولا يمكن تفسيره على مبنى صاحب الكفاية، وهذا هو معنى النهار. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي عن كلام صاحب الكفاية اللي يدعي أن ظهور التصديق الثاني الحلالي جوابه هذا، أن مسألة جد والجدية في الكلام هذه إنما تجري برحاب كلام المتكلم، بعد كلام المتكلم. أي الجد والهزل والصدق والكذب من صفات شنو؟ كلام المتكلم، هو فعل المتكلم، وفعل المتكلم. أكو أمور تعتبر من صفات مدلول الكلام وتلحق مدلول الكلام، وأكو لا أمور وصفات هي من صفات نفس الكلام اللي هو فعل للمكلف. الجد، الهزل، الصدق، الكذب من صفات الكلام، هي تطلق بلحاظ الكلام نفسه كفعل للمكلف. الغيبة مثلا من صفات مدلول الكلام، مدلول الكلام مو الكلام، واضح. يعني المائز بينهما هو هذا، أن الصدق والكذب لا يتعدد إلا بتعدد شنو؟ كلام. كلام عندما يتعدد الكذب الصدق شنو؟ يتعدد، لكن الكذب والصدق لا يتعدد بتعدد مدلول الكلام الواحد. عندما يكون كلام واحد له عدة مداليل، الصدق والكذب لا يتعدد بتعدد مداليل الكلام الواحد، وإنما يتعدد بتعدد الكلام الواحد. عكس الغيبة، الغيبة تتعدد بتعدد مداليل الكلام الواحد، لأنها من صفات مدلول الكلام لا من صفات نفس الكلام. هذه القضية إذا ثبتناها، إذا ثبتت ننسي إلى مناطق صعب فيما يدعيه. أبي الغاش يقول أن الجد متعدد، هذا معنى أن ظهور التصديق الثاني شنو؟ حلالي. ظهور التصديق الثاني حلالي يعني شنو؟ يعني أن الجدية متعددة بعدد ما للعام من أفراد، يريد هذا جدا ويريد هذا جدا ويريد هذا جدا، وهكذا سائر الشنو؟ سائر الأفراد. فصل الحلالية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أفراد العام. بناء على هذا اللي قلناه، هذا الكلام لا يكون صحيحا، لأنه قلنا أن الجدية والهزل والصدق والكذب وأمثال هذه الأمور هي من صفات الكلام، ولا تتعدد إلا إذا تعدد فعل المكلف. مكلف في فعله صادق أو هنا أو كاذب، يعني إذا تعدد كلامه. فإذا فرضنا أن له كلام واحد، حينئذ لا مجال لافتراض وتعدد هذه الصفات، ومنها الجد لا تنحك، ومنها ماذا؟ ومنها الجد. تتعدد إذا تعدد الكلام، لكن الغيبة لا، إذا تعدد مدلول الكلام ولو كان الكلام واحدا وفعل المكلف واحدا وما يصدر من المكلف شيء واحد ما دام مدلوله متعدد تتعدد غريبه. واذا في كلام واحد صار له 50 واحد او 5 يكون غيبه لهذا وغيبه لهذا وغيبه لهذا وهكذا. ليش؟ لان الغيبه من شؤون مدلول الكلام. فوحده تعددها يرتبط بماذا؟ بوحده وتعدد مدلول الكلام. بينما هذا الكلام صادق من شؤون الكلام، واضح؟ هذا الجد من شؤون الكلام مو من شؤون مدلول الكلام. هو الكلام جاد فيه او لا ما له علاقه بالمدلوله، اي شيء كان مدلوله هو جاد في كلامه او هازل في كلامه، اذا هو من صفات الكلام. فاذا كان الكلام واحد جد لا يتعدى. وحيث ان المفروض في كلامنا ان الكلام شنو صادر من المتكلم واحد، ما صدر منه شيء واحد، فعل واحد، فهو هذا الكلام اكرم العلماء صحيح مدلولة شنو متعدد، لكن ككلام هو واحد صدر منه. نوجد من صفات الكلام ومن شؤون الكلام ولا يتعدد الا بتعدد الكلام، وحيث ان الكلام واحد فلا تعدد للجد في محل الكلام. فدعوى انحلالية الظهور التصريح الثاني في هذه المشكلة، وهذا يعني بمثابة الجواب الحلي أما ذكره صاحب الكفاية. إلى هنا بعد نصل إلى لب المطلب. لب المطلب هذا كله هو هذا مع صاحب الكفاية، أن دعوى انحلالية الظهور التصريح الثاني هل هي دعوى مقبولة أو دعوة ليست مقبولة؟ كلامنا في هذا واضح. اللي يقال في المقام هو هذا، أنه بالرغم من أن الجد من صفات الكلام صحيح، صفات الكلام، لكنه ليس من صفات الكلام بما هو كلام وبما هو فعل للمكلف، ليس من صفات الكلام بقطع النظر عن ماذا؟ عن مدلوله، وهكذا. صحيح هو ليس من صفات مدلول الكلام وحده كالغيبة، وليس من صفات الكلام كفعل وكلفظ يصدر من المكلف. ما له معنى نقول ان هذا الفعل الصادر من المكلف شنو صادق او كاذب او متكلم جاد فيه او هازل، لا، وانما هو من صفات الكلام بما هو دال على معناه. يعني ما يصير نجرد الكلام عن معناه ونقول بأن هذا الكلام شنو صادق فيه أو كاذب، جاد فيه أو هازل. هو من صفات الكلام صحيح، لكن الكلام بما هو دار على المعنى، حيث يكون الكلام دار على المعنى يكون المتكلم صادق ويكون كاذب. إذن لابد من أن يلحظ الكلام بما هو سبب لحصول المعنى، بما هو سبب لحضور المعنى في الذهن، وبهذا اللحاظ يكون الكلام صادقا يوصف بالصدق ويوصف بالكذب ويوصف بالجد ويوصف بماذا؟ بالهزل. بناء على ذلك يمكن تصحيح كلام صاحب الكفاية من دعوى انحلالية الظهور التصديقي شنو الثاني، لأن الكلام إذا جردناه عن مدلوله فكما تقول المناقشة هو كلام شنو واحد لا انحلالية ولا تكثر فيه، صحيح، لكن عندما الكلام يلحق باعتباره دالا على المعنى لا ضير في أن نقول أن هذا الكلام متعدد والجد فيه أو لم يكن ماذا متعدد. أكرم العلماء شنو معناها أكرم؟ لأن العام الحلالي بحسب الفرق، عام الحلالي صار هل يشترط الحامل الحلال يتكلم او هم يستغرقوا لان الحلاليه دي والتكسر حقيقي في باب العموم الاستغراقي اكرم كل عالم واضح اكرم كل عالم فشو المانع نقول ان العام بلحاظ العلماء غير النحويين المتكلم في هجاز يعني هذا العام بمقدار ما يدل على العلماء غير النحويين المتكلم في هجاز وبمقدار ما يدل عليه لحاظ العلماء النحويين المتكلم فيه هذا مطمئن عنه واضح ليش لأنهم كلام لهم مدالين متعددة الكلام له مدالين متعددة والجد من والهزم من صفات الكلام باعتباره دالا على هذا المعنى فإذا كان معنى متعدد أيضا في أن نقول أن هذا الكلام بلحاظ هذا المعنى يكون جاء المتكلم بلحاظ هذا المعنى الكلام باعتبار دلالته على هذا المعنى يكون جاء ويكون أيضا في الكلام الواحد باعتبار دلالته على معنى آخر يكون ماذا؟ هازفا لا غير في ذلك بعبارة أخرى أن الكلام في البداية كان المتكلم جادا فيه بلحاظ تمام المدلول قامت قرينة على أنه ليس جادا بلحاظ شنو بعض مدلول ذلك الكلام وشو ما يعني ما بينهما يعني هو يكون هازل بلحاظ بعض المدلول ويكون جادا بلحاظ المدلول ما تغير في هذا وهذا هو معنى الحلالية ماذا ظهور التصديق الثاني أن ظهور التصديق الثاني ينحل بعدد أفراد ماذا بعدد أفراد وهذا هو المطابق للمتفزات وما يفهمه الإنسان ولوجدان الإنسان أن الإحلالية ما قمنا من فرضها فيما ذاك الظهور التصديقي الثاني وأن دعوة الجدية من صفات الكلام وأن الكلام واحد غير متكثر وغير منحل فلا معنى لإنحلالية الظهور هذا كلام غير مقبول لماذا؟ لأن هذا يلحق الكلام بطبع النظر عن مدلولة بينما الصدق والكذب والجد والهزل ليس من صفات الكلام بطبع النظر عن مدلولة وإنما هو من صفات الكلام بما هو دال على الكلام بما هو دال على معناه يوصف بالصدق ويوصف بالكذب أما الكلام بقطع النظر عن معناه ما لا معنى أن نصفه بالصدق وكذلك الجد والهزل يوصف الكلام بما هو دال على معناه في الجد قبل ما يجي المخصص نقول كلام أكرم العلماء شنو جاد فيه بما هو دال على معنى إذا كان المعنى هو الحلال هو العام عام الحلال الاستغراقي ماكو معنى نقول بأنه هو جاد في كلامه بلحاظ هذا المدلول وهازل في كلامه بلحاظ مدلول والمخصص قرينة على هذا قرينة على التبعير وما في ماذا كظهور التصديق الثاني وأن المرتفع في الموضع الخاص هو ماذا هو ظهور التصديق الثاني ليس جادا فلنعبر هذا ليس جادا هو جادا للحاضة ما عدا النحويين وليس جادا للحاضة ماذا للحاضة نحويين فلا مانع استقرار التعدد والظهور التصديقي ماذا التخزين هذا هو تمام الكلام فيما ذكره صاحب هذه التمزات النقل بالأربعة فإذا صح كلام صاحب الكفاية قلنا بأن الظهور التصديقي الثاني الحلالي واضح والظهور التصديقي الأول يبقى على حاله لا داعي يرفع اليد عنه وحينئذ منتزم بالتخصيص ومنتزم بحجية الحافي تماما باقي وتقليده على هذا الأساس حين يقال نقل مسألة أكرم هؤلاء شنو الأربعة فأكرم هؤلاء الأربعة شو سويهم؟ إذا كلام صاحب الكفاية قلنا صحيح يطبق الناس المقام، وبالتالي لابد أن نلتزم بالتخصيص وإمكانية الجمع بين هذين الدليلين، وهذا خلاف الوجدان مو الذي يشعر بالتعارض والتباين بين هذين الدليلين. واضح؟ هذا يعني أحسن جواب لها هو هذا، نقول بأن الاختلاف بين المثالين هو هذا، هو أنه في مثال العدد، العدد مفهوم بذاته، يعني عندما يقول أكرم الأربعة هو لاحظ الأربعة، لاحظ الأربعة صحيح، الأربعة إلى أفراد زيد وحمر وبكر، لكن كلهم ذكروا في سياق واحد، قال أكرم هؤلاء شنو أربعة. هاي خصوصية موجودة بالعام، خصوصية موجودة بالعام، عام نقول أكرم العلماء، واضح؟ ما ملحوظ عدد بذاته كما في مثال العدد في حق العام. أكرم العلماء حكم متعلق بالعلماء، هذه الخصوصية عندما يعرض عليها ما يوجد ارتفاع أصالة الجد بلحاظ بعضها، وهو الدليل الدال على عدم وجود إكرام زيد، مو؟ عدم وجود إكرام زيد، هذا الدليل اللي يوجد ارتفاع جد بلحاظ بعض هذه الأفراد المذكورة في سياق واحد سوية وملحوظة بالذات، هذا يوجب الإجمال في الدليل نفسه، هذا يوجب الإجمال في نفس الدليل، ومن هنا يقع التعارض بين ماذا؟ بين هذا الدليل وبين الدليل ذلك على عدم وجود الخامزين. ليش؟ لأن هذا الدليل مو فقط يخرج زيد ويسقط، وإنما هو في نفس الوقت الذي يخرج زيد هو يوجد ماذا؟ احتمال سراية هذا المن إلى غيره، من بعبارة أخرى أن الدليل ما يتعلق في ظهوره في في باقي ماذا؟ في باقي الأفراد بعد أفراد زيد، بينما ليس كذلك في باب العام، في باب العام لا، العام يبقى على حاله بالنسبة إلى تمام باقي، إخراج النحويين منا ما يعني شيء آخر إلا أن النحويين خرجوا من الظهور التصريحي ماذا الثاني، بينما في محل الكلام الأمر ليس كذلك. والمنبه يذكر في هذا المجال على هذا، وهو أن قد يستشهد أيضا بالوجدان، أن وجدان الإنسان يشعر بأنه ماذا؟ بأن المخالفة في عدم الجدية احتمالها في هذا المثال أكبر من في ذاك المثال، يعني عندما يرد مخصص في أكرم العلماء خصص بالنحويين عدم الجدية بالنسبة إلى غير النحويين احتمالها أقل من احتمال عدم الجدية في مثال العدد، في مثال العدد عدم الجدية عندما يخرج زيد احتمال عدم الجدية في الباقي أقوى من احتمال عدم الجدية عندما يخرج النحويين من العام. هذا يعني على غاية ما يمكن أن يجاب به عن النقض، إن كان فهو وإلا النقض يتباطي على صاحب الكفاية. تنتهي له بعده، وصلى الله عليه وسلم.